بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات في مكتبة عالم، حتى نستطيع أن ننهل من تلك الخبرة العظيمة التي قام بها كثير من طلاب العلم والعلماء. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد الله السدحان، وهو المدرس في كلية التقنية في الرياض. بادئ ذي بدء، نرحب بك يا دكتور.
حياك الله وبياك وحيا الله الأخوة جميعا.
الكل يتساءل حقيقة أنه بداية الناس يا دكتور، تعرف قد يكون فيها شيء من إن صح التعبير وعكة صحية عندما يقوم الإنسان في بداية حياته بقراءة كتاب أو بدخول عالم هذا الكتاب. لو سألنا الدكتور عبد العزيز، متى بدأت مع الكتاب يا دكتور؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أولا يا أخ طارق، أشكرك على حسن ظنك بأخيك، وثانيا كلمة نحن في مكتبة عالم لو قلتها طالب علم لكان أحب لي، أقولها ديانة وصدقا لا مجاملة. وأما قضية الكتاب وحب قراءة الكتاب، فالفضل الأول لله عز وجل، ثم لسماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فهذا الرجل له أفضال كثيرة على كثير من طلاب العلم، وكان ذلك الوقت في عام 1397 هجرية. كنت والحمد لله يعني أصاحب بعض الشبيبة في المدرسة وفي الحي، وكنا بطبيعة الفطرة الحمد لله بتربية أهلنا نصلي الجماعة، ولله الحمد عافانا الله من سيء الأخلاق، وبطبيعة الإنسان يحب أن يستفيد، فقدر له أن يجلس مرة مع بعض المحبين للخير، وكان الكتاب المقروء والكتاب المشهور في المساجد رياض الصالحين، فيسمع الإنسان أخبار النبي عليه الصلاة والسلام فيشتاق إلى أن يسأل وإلى أن يعرف. فهذا مفتاح لمعاني الكلمات، ومن ثم إلى شرح المعنى الإجمالي أو شرح متن الحديث. بهذا وذاك تقع إشكالات، فنضطر من هذا من نسأل، من يزيل هذا الإشكال؟ فهذا نجد إلا أهل العلم الذين هم جعلهم الله جل وعلا كما قال صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال. فكنا نذهب إلى سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى ونسأله، فنجد صدرا رحبا وجوابا وبلسما وشفاء. ومن ثم والحمد لله انخرطت في دروسه عام 97 و98 و99 مع ثلة من الشبيبة لا يزال لهم فضل بعد الله علي. ومن ثم والحمد لله كانت تلك الانطلاقة الأولى، ولا أزال أتهم نفسي بالتقصير، لأن الرغبة في القراءة وحب القراءة ليس لها منتهى إلا أن يوضع الإنسان في قبله، وكما قال المتنبئ وخير الجليس في الزمان كتابه.
إذن نقول يا دكتور عبد العزيز أنكم بدأتم مع رياض الصالحين، أليس كذلك؟ هذا الكتاب الذي بدأتم معه. ونحن لا نريد أن نقول ما الذي أثر فيك من هذا الكتاب، فحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم كلها مؤثرة، لكن الذي استطاع أن يؤثر في الدكتور عبد العزيز من جلسائه أو من العلماء بحيث أنه سلك هذا المسلك وبدأ في قراءة الكتاب، فهل تذكرون شيئا؟
هناك مشايخ ثلاثة في الرياض لهم علي فضل، أولهم كما قلت لك شيخ الإسلام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ثم الشيخ عبد الله بن عقيل وهو من أكبر مشايخنا الموجودين متعه الله بالصحة والعافية، ثم الشيخ العلامة الجليل الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى. فهؤلاء الثلاثة كنت تردد على مساجدهم وعلى بيوتهم، وقد أنعم الله جل وعلا علي بأن جلست معهم مفردا وجلست معهم في دروسهم. ويا أخ طارق ولا أخوان، يشهد الله عز وجل أن جلساتي مع هؤلاء المشايخ الأجلاء الكرام كان لها فضل علي، وأعتبرها منة من الله أن أكرمني الله جل وعلا بجلوس معهم، ذلك لأنهم كما قلت في الكلام صدور رحبة وتوجيه سديد ورحمة بالصغير وإعطاء طالب العلم الصغير شحنة وتفاؤل إلى الأمام. تلذذنا بالدروس العلمية بجلوس معهم، تارة الشيخ يشجعك، وتارة إذا فقدك سأل عنك، وتارة يكلفك ببحث. لا شك أن هذه تثري الصغير، تجعله يحرص على التزود، على القراءة، على الشراء.
كأنه ترياق يا دكتور
جدا.
يعني عندما يواجه الإنسان يعني مثلا نقول فتورا، نقول شيء من ذلك، كانوا هم يوجهونك.
أنت قلت الترياق وأصبت في السداد الكلمة. يعني ما أجمل كلمة الشيخ عبد العزيز بن باز، ولا أنساها إذا قال يا عبد العزيز بن محمد. هذه الكلمة لها وقع في النفس. ابحث هذه المسألة. طبعا كان البحث فيه قصور وخلل، لكن رحابة صدر الشيخ أقرأ البحث فيستمع البحث عام 97-98. طبعا البحث فيه قصور، أولا لضعف التحصيل، وثانيا لسوء الأسلوب، ولكن مع هذا لم أجد عتبا أو لوما، بل تشجيعا ودعاء وفرحا، ويعني دعاء مع ذلك. نعم.
يتساءل الكثير يا دكتور عبد العزيز، وهو يعني يبدأ مع الكتاب، ويتساءل الحقيقة عن كيف يختار الإنسان الكتاب. يعني إحنا معنا مجموعة من الكتب إن شاء الله سنستعرض عليها بعد قليل، لكن كيف أستطيع أن أضع لي معايير حتى أقدر أشتري ذلك الكتاب وأقتنيه ثم أقرأه؟
هناك أولا العلوم أنواع، والعلوم شعب متنوعة. قد يكون إنسان له هواية في قراءة مثلا، أو يرغب يعني رغبة جامحة قراءة كتب العقيدة، وآخر يغلب جانب علم الحديث، وآخر يغلب جانب الفقه، وآخر جانب الأصول، وهلم جرة. لكن الجامع في هذا أن الإنسان إذا رغب في فن وأراد التزود منه، أول ما ينبغي له قبل أن يضع قدمه أن يسأل أهل العلم وأهل التخصص. فرغبة الإنسان في القراءة ما تشفع له أن يشتري كل كتاب، ولا تشفع له أن يقرأ كل ما يقع في يده مما يهوى. فالكتب أنواع والأفهام تختلف، لكن الذي أراه قد نفعني وانتفعت به أن يبدأ الإنسان بالكتب القصيرة اليسيرة في الفن الذي يرغبه، والتي تعنى بوضوح الأسلوب، ثم يتدرج.
مثلا
شخص يريد أن يقرأ في على سبيل المثال المصطلح ويهوى المصطلح، إذا بدأ مثلا في تدريب الراوي للسيوطي، أو فتح المغيث للسخاوي، أو النكت على ابن صلاح بن حجر، سيكون هناك إشكالات كثيرة، وسيترتب على قراءته أفهام له مغلوطة. لكن لو أخذ مثلا كتاب ابن تيمين رحمه الله تعالى، مصطلح علوم الحديث، هذا كتاب مقرر في المعاهد العلمية، ولا أدري هل ما زال أو لم يزل.
لم يزل.
أي نعم. أي نعم. يترقى من العلوم أو مصطلح علوم الحديث إلى كتاب آخر، اللي هو كتاب الباعث الحديث لابن كثير. باعث الحديث أحمد شاكر علق على كلام ابن كثير، ثم يترقى إلى مرحلة الثالثة، تدريب الراوي وهل مجرى. أراد يقرأ مثلا في التوحيد، يقال له مثلا اقرأ على سبيل المثال متن القصيدة اللامية لابن تيمية 16 بيتا، ثم اقرأ شرحها، ثم ارتقي قليلا اقرأ الواسطية، ثم ارتقي اقرأ الطحاوية. لكن بعض الناس يأتي يعني العلم من غير أبوابه، ولهذا يقولون من تعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه. فالمرحلة أو فالمسألة ترحلية أو تدرج من درجة إلى درجة. فكل ما بدأ الإنسان بالعلم أو بالمتن القصير، ثم الأوسط، ثم المطول، كلما كان أكثر استحواذا وأكثر يعني إحاطة بما يقرأ أو بما يسمع.
هل واجهت شيخ صعوبة مع اختيار كتاب في حياتك؟ يعني الآن نجد شيخ الطبعات وما الطبعات وما أدراك بها، والمحققون الذين يعني لا نعرف هل هم محققون أم غير ذلك. هل واجهت صعوبة يا شيخ في
الحقيقة؟ في صعوبات، لكنها تزول والحمد لله بالاستشارة. استشارة من تثق في عقله وتثق في قدراته العلمية وله سابق قدم قبلك، في الحقيقة هذا يعني يختصر الطريق لك. فمثلا أنت الآن رياض الصالحين له شروح كثيرة، هذه الشروح منها المطول منها المختصر، أيضا منها ما في شطط عقدي وخلل، ومنها ما هو سليم. فالإنسان بطبيعة رغبته القراءة قد يقرأ ما يقع في يده، لكن إذا سأل، وبالذات سأل أهل الخبرة وأهل العلم، يعني أعتقد
أن تذكر كتاب دكتور سألت عنه؟
أكثر من كتاب.
توجهت إلى من ذاك الوقت تقريبا؟
والله أخبرتك أن كبار المشايخ وفي مجال المعتقد من المشايخ المعاصرين دكتور محمد الخميس، بحكم أني يعني حقيقة استفدت من بعض ما رجح، بحكم أنه خبير في الطبعات وفي التحقيقات وفي مناهج المؤلفين، وجنيت خيرا كثيرا. كذلك طبعا الشيخ عبد الله بن عقيل يعتبر من يعني الآيات في كتب الحنابلة وفي أجود الشروح وما شاكلها. لكن الشاهد وبيت القصيد أن الإنسان إذا رغب شراء كتاب فأنا أرى من الأولويات له بعد الدعاء أن يسأل من هو أعلم منه، لأنه قد يقرأ وقد يستفيد لكن قد يفهم أفهام مغلوطة، أو أنه قد يضيع أوقاته في كتب أكثرها كما تفضلت أساليب إنشائية مستهلكة عشرات جدا، كما قال بعض أهل العلم كتب السلف أوراق قليلة وبركة كبيرة، وكتب من بعدهم أوراق كثيرة وبركة قليلة.
هل وجهت من شيخ كتاب لا نقول يعني كما قال ابن الجوزي يعني أنه لا يخلو كتاب من فائدة، لكن هل وجدتم كتاب أنكم أضعتم الوقت يعني فيه ثم وجدت نفسك في نهاية الأمر أني ما استفدت من الكتاب؟
في كتاب اشتريته من الطائف وأستنيحك عذرا في عدم تسميته، كتاب مجلد بتجديد فاخر، ويقع الكتاب في قرابة 600 ورقة.
الله المستعان.
أخذت الكتاب فإذا 300 ورقة فهارس، نعم، ومئة ورقة يتكلم المؤلف عن نفسه، ومئتا ورقة حواشي لا شك فيها فائدة، لكن حجم الكتاب وفرح الإنسان بالكتاب وظنه أن المؤلف الأصلي
وانصدمت فيه
جدا، وهو طبعا له نظائر، ولكن مع هذا الأصل إن شاء الله أن الكتب فيها خير كثير، والمحققون إن شاء الله لهم جهد كثيرة.
يبقى في الأمة من هو فيه خير. دعني أقرأ لك يا دكتور عبد العزيز مثلا بعض تقييداتكم، وإن كانها هل هي قابلة للنشر يا شيخ؟
لا حرج.
مثلا بدأتم في طرة الكتاب وذكرتم قلت الحمد لله، ثم بدأت كتاب الأشربة لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى صفحة 7، وعلقتم مثلا كلام جيد عن مسألة السواك وهل يستاك باليمين أو اليسار صفحة 108 و109. لو سألنا الدكتور عبد العزيز يعني كيف تستطيع أن تستفيد من الكتاب وتستخلص لبابة، هل هو بهذه الطريقة أم لكم طرق أخرى حتى يستفيد يعني ممكن المشاهد الكريم؟
لي 3 طرق في هذا المجال. الطريقة الأولى كل ما قرأت كتابا أقيد الفوائد كما لاحظت على غلاف الكتاب. الطريقة الثانية وهي تقسيم الفوائد بحسب الفنون، انتهيت مثلا من 10 كتب الفوائد العقدية مستقلة في
صفحة معينة
في دفتر خارجي أو أوراق خارجية، نعم، من باب شكر أشكر بعض الشبيبة الكرام الذين خدموني ولهم منة علي في أن جمعوا كتبا كثيرة ثم جردوا فوائدها وجعلوها في حقول، كل جدول له فن مستقل، فوائد عقدية، فوائد حديثية، فوائد لغوية، فوائد فقهية، قرآنية، هلم جرة. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة الكتاب الشيخ طارق الأسفل، هذا كتاب عن الرؤى والأحلام.
3 كتب في الرؤى والأحلام.
هذا الكتاب الطريقة في هذا الكتاب أو في نظائره أنني كلما رأيت كتابا جامعا في فن في مسألة معينة إذا قرأت فائدة لم يذكرها صاحب الكتاب أذكرها في غلاف الكتاب مع ذكر المرجع، مثلا كتاب مثلا على سبيل المثال سبل السلام مسألة في الرؤى ما ذكرها المؤلف هذا، أقيد رقم الجزء من سبل السلام والصفحة ورأس الفائدة، فإذا اجتمع عندي كم من الفوائد نفس الطريقة السابقة يجعل المذكرة الصغيرة خاصة بالرؤى والأحلام فتعيني في إلقاء محاضرة أو خطبة جمعة أو في درس.
يعني تأخذ من الكتاب يا شيخ وتضع فيها الصفحة وكذا وتصبح يعني كالفارس.
هذا الآن أصبح فارس، الآن هذا الآن مراجع مجموعة في كتاب واحد. نعم.
تذكر مثلا الفرق بين الرؤية والحلم. أو الحلم. الحلم صفحة 19 مثلا. وهذه تكون كفائدة للمحاضرة وغيرها.
هو يختارق بن حزم له كلمة جميلة. يقول التصنيف 6 أنواع وزاد بعضهم 8، منها جمع المتفرق. النظائر المبثوثة في الكتب يصعب أن تستقليها في وقت المجلس، لكن إذا كنت تقيد كل النظائر كل واحدة بجانب أختها عندما تريد، يعني كما قلت لك إلقاء درس أو محاضرة أو جمعة، تجد لا تحتاج إلا فقط إلى فتح الكتاب الغلاف الأصلي ثم إحضار المراجع أمامك وفتح عندك رقم الجزء والصفحة، فمادة علمية ثرة بين يديك.
تضع لها عنوانا معينا يا دكتور؟
إيه، أنا الطريقة هذه التي وضع الفوائد الخارج كتاب في الرؤى والأحلام في غلافه كما رأيت قرابة 30 فائدة ليست فيه.
ليست فيه.
طريقتي مذكرات صغيرة، أوراق صغيرة. مسائل عن الرؤى والأحلام. انظر كذا وكذا مع رأس الفائدة. وعندي لو يعني، بس الآن أنا مقيد بكم لكان أحضر لكم بعض.
نعم. بعض المذكرات سنقوم إليها إن شاء الله. نأتي إلى نقطة أخرى دكتور عبد العزيز. الحقيقة طلاب العلم اليوم يعيشون في عصر يعني ربما يكون مختلف على القارئ جدا. يعني أنتم زمنكم، ما ودنا نكبركم دكتور عبد العزيز شوية، لكن نقول زمنكم سابقا كانت يعني هناك يقولون في وقت لقراءة الكتاب، والبعض يقول لم يكن هنا كم هائل من المعرفة التي نراها. هل تجدون في فروقات بين الماضي والحاضر الآن دكتور؟
حقيقة التقنية التي أنعم الله بها علينا قربت بعيدا الآن ويسرت عسيرا. إذا كان أحمد شاكر رحمه الله تعالى يقول لو كان كتاب مفتاح كنوز السنة عند المتقدمين فهرس مجلد لوفر عليهم 3/4 وقتهم، ونحن الآن نستعرض عشرات الآلاف من الصفحات في دقائق معدودة. لا شك أن هذه نعم، لكن يبقى يا أستاذ طارق أن توفيق الله جل وعلا ثم وضع البركة في الوقت هي كما يقال بيت القصيد أو محط الركب. صحيح أن الأول كان الإنسان مرتبط بأهل ولا بوظيفة ولا بمشاغل، لكن ارتباط الإنسان بدروس في الجامعة أو في المساجد أو في أي مكان كان، هذه أنا أعتقد أنها من أسباب الرئيسة
لتثبيت العلم.
نعم، في تثبيت العلم وفي التزود من الطلب والتحصيل والاستقراء.
هل هناك بعض الطلاب ربما لم إلى الآن يرشحون للشرح ومثلا للخطب وغيرها، فهم يواجهون صعوبة الحقيقة في تكوين الوقت وساعات القراءة بالإضافة إلى تثبيت العلم؟
أنا أعتقد أن هذا ليس داء عاما، بل يختلف باختلاف همة الشخص. يعني وش تؤول عندنا في بعض دروس المشايخ أعرفهم أنا، شاب في كلية شرعية ولم يتزوج ومعه سيارة وعنده قدرة مالية ويحضر الدرس من بضع سنين، وشاب آخر متزوج وعنده يقوم برعاية أهله وعنده مشاغل خارجية، ومع هذا يحصل أكثر مما يحصل الأول. فالمسألة تعود فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثرية. إذا اجتمع صدق وهمة صادقة وعزيمة راسخة ومواظبة، أنا أعتقد بإذن الله سيسر له ما تعسر على غيره.
سيجد الطالب يعني الوقت في أن يقرأ. طيب أنتم يا دكتور الآن عندكم من الإفتاء والتدريس وغيره، هل تجدون الوقت يا شيخ في القراءة؟ وكم ساعة القراءة بصراحة؟
هذه صفحة مؤدبة، عفى الله عنك.
لا أبدا يا شيخ، لا والله غير مقصود يا شيخ.
لا هي صفحة طيبة من الحبيب. إن شاء الله.
الله يحفظك يا شيخ.
أنا أقول لنفسي ولإخواني، لي كتاب اسمه طالب العلم بين الترتيب والفوضوية وهو أمامي الآن.
جيد.
أصله كان محاضرة في جامعة النورين الشيخ يوسف وطبع الكتاب. وهذا الكتاب في الحقيقة، أو لأني أعاني من فوضوية، أجدت في ذكر أسباب الفوضوية. وأنا أعتقد يا أستاذ طارق أن ترتيب الوقت من أهم المهمات بعد توفيق الله لطالب العلم. ولهذا اللي يحصل الآن عند كثير من الشبيبة الحريصين على العلم العشوائية وتداخل المشاغل والفضوية في الأوقات، فلهذا تجد أن بعضهم يعني يشتكي من قلة الوقت ومن عدم القراءة، لكن لو فتشت في أمره واستقرأت حاله من لسانه وجدت أنه هو الذي يحفر قبره بنفسه. فالمسألة تحتاج إلى ترتيب. ومن كان عاجزا هناك دورات تدريبية يعني دخلها فضلاء واستفادوا وأفادوا. فأنا أقول وأكرر نعيب زماننا
والعيب
فينا.
لعل أقرأ عبارة جميلة هنا يا شيخ: السلة الصغيرة قد تتسع لأشياء كثيرة، والسلة الكبيرة قد تضيق عن أشياء قليلة، والعجيب في ذلك أن في السلة الصغيرة شيئا زائدا على ما في الكبيرة، والأعجب في ذلك كله أن ذلك الشيء الزائد في السلة الصغيرة هو السبب في اتساعها، وعدمه في الكبيرة كان سببا في ضيقها. وحتى يزول التعجب والعجب فذلك الشيء اسمه الترتيب. الحقيقة أنها كلمات جميلة جدا، ونستميحك عذرا يا شيخ، نأخذ فاصل ثم نعود. أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إليكم.
الدكتور محمد المهيزع كان لبنة من لبنات المكتبة، فقد عاصر نواة المكتبة، عاون الشيخ في بداياتها ولازمه في نهاياتها، وقد اشترك مع الشيخ في هذا الحب للمكتبة، فكان معه هذا اللقاء والذي تحدث عن نفسه فقال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة تربطني مع الشيخ عبد العزيز السدحان ومكتبة الشيخ أيضا علاقة حميمة، بل إنها تمتد إلى عشرات السنين، بل تزيد عن 20 سنة تقريبا. بدأت في معرفة الشيخ، بل لنقل مكتبة الشيخ، من أكثر من 20 سنة عندما كانت مكتبة صغيرة، لكنها في نفس الوقت كانت دائما تجذبني، لأنها كانت حقيقة مكتبة مرتبة تحتوي على الكثير من العلوم والفنون. والشيخ جزاه الله خير كان يحرص جدا على اقتناء كل ما هو نافع ومفيد. ومع الزمن تطورت هذه المكتبة إلى الشيء الذي ترونه الآن، ما شاء الله تبارك الله، مكتبة حقيقة كبيرة تحوي الكثير من العناوين والكثير من الكتب والكثير أيضا من الفنون. أيضا حسب ما أعلم من مكتبة الشيخ واحتكاكي مع الشيخ في مكتبته أيضا، أن المكتبة قد صنفها الشيخ إلى أصناف كثيرة، منها العقيدة ومذاهبها، التفسير وعلومه، الحديث وعلوم اللغة العربية، التاريخ والسيرة. كان الشيخ وفقه الله تعالى يعني يحرص جدا في تصنيف هذه الكتب لكي يعرف ما قد جمع في كل فن من الفنون من كمية من المراجع والبحوث التي قد تفيده وتفيد من يعني يحتاج إليها ويستعيرها من الشيخ جزاه الله خير. أيضا يعني لا يخفى علينا أن الباحث دائما يحتاج إلى الاستقراء والمزيد من المراجع العلمية، بحكم الشيخ أنه يعد من الباحثين ويعني طلبة العلم المتعمقين في العلم الشرعي، وأيضا لإلقاء الشيخ لكثير من المحاضرات والدروس العلمية بصفة مستمرة، فهذا يحتاج إلى نوع من الاستقراء والرجوع إلى كثير من المباحث العلمية والمراجع. وهذا أيضا من الأشياء حقيقة، إضافة إلى رغبة الشيخ إلى الاقتناء الكتب والعناوين المفيدة، فذلك يثري مكتبة الشيخ بالمؤلفات حقيقة التي دائما أجد نفسي في شوق لزيارتها واقتناء بعضها واستعارة من الشيخ، بالرغم من أن الشيخ قد وضع بعض القيود والشروط الجزائية على الاستعارة لكي يقضي على الإهمال من بعض المستعيرين للكتب من عدم إرجائها، واستبيحه عذرا فقد أكون أحدهم، ولكن أحيانا بعض الكتب تجدها عند الشيخ وأيضا يسرقك فيها تعليقات الشيخ وتقريضات على بعض الكتاب، لأنه دائما يكتب على الصفحة الأولى أو الغلاف من الكتاب الكثير من المعلومات حقيقة المفيدة، والتي يعني لا أبالغ إن قلت قد تكون زبدة الكتاب أو على الأقل من زبدة الكتاب التي يعني أستفيد منها كثيرا. فأحيانا أضطر إلى أخذ بعض الكتب لا لعنوان الكتاب فقط بل لمعرفة ما يعني قرضه الشيخ أو كتبه الشيخ على غلاف الكتاب لكي فقط أطلع على الفوائد التي دونها الشيخ من هذا الكتاب. إنني دائما أدعو للشيخ عبد العزيز السدحان بالتوفيق والسداد، فهو حقيقة مثال يحتذى به، وأنا أعلم جيدا أنه لا يحب الإطراء ولا المدح، ولكن هذه شهادة، بل هو شهادة مجروحة مني، ولكن كان واجبا ولزاما علي من ذكرها بل والإدلاء بها، ووجدت ذلك مكانا مناسبا ووقتا حقيقة أنتهزه فرصة لذكر ذلك.
الإفتاء، الحث على العزم، التعليم، الإعارة، الإهداء، هي عناوين فرعية لمبدأ كلي هو العطاء. لقد استفاد طلاب الشيخ الدكتور عبد العزيز وكذلك جيران من علم الشيخ ومن مكتبته.
كانت معرفتي بالشيخ من قرابة 20 سنة حينما كنت طالبا في ثانوية تحفيظ القرآن، وكان الشيخ آنذاك معلما فيها، وكان للشيخ حفظه الله تأثير علي وفضل بعد الله عز وجل في تحبيبي لطلب العلم وتوجيهي لسلوك هذا الطريق النافع ومحبة الكتاب والقراءة والحضور لأهل العلم الراسخين. وجهنا حفظه الله لحضور دروس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ودروس الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وغيرهم من أهل العلم، ولا زالت تربطني بالشيخ علاقة واستشارات أستفيد فيها من علمه ومن توجيهه ومن نصحه ومن إرشاداته حفظه الله.
علاقتي بشيخنا حفظه الله تعالى عبد العزيز السدحان قرابة 5 سنوات، فمنها حقيقة استفدت فوائد عظيمة وجليلة، منها وأنبه لها تواضع الشيخ حفظه الله تعالى ودماثة أخلاقه مع طلابه، حيث أنه قد استقبلنا بعد صلوات الفجر وغيرها من الصلوات الكثيرة التي استغل وقرب مكانه منا استغلينا للشيخ حفظه الله تعالى العلم ودماثة الأخلاق وغيرها من الأمور الكثيرة.
أنا أحد جيران الشيخ عبد العزيز في هذا الحي، حضرت معه بعض الدروس في هذه المكتبة، استفدت من علمه وأهداني الكثير الكثير من مؤلفاته، وقد استفدت منها جزاه الله خير. ونحن في الحي نستفيد من الشيخ في بعض المشورات الشرعية وبعض الأحكام الشرعية، فدائما نلجأ للشيخ ونستفيد منه في المشورات الشرعية وفي الأحكام والمسائل الفقهية وغيرها.
بداية عرفت شيخنا الشيخ الدكتور عبد العزيز السدحان منذ أن درسني في كلية التقنية قرابة 11 سنة، وقد وجهني الشيخ حقيقة توجيها كبيرا في معرفتي للكتب ومعرفتي ودرايته بتحقيق الكتب ومعرفتي بالطبعات، فقد كان يوجهني عندما كنت أريد أن أشتري أي كتاب أسأل الشيخ عن تحقيقات الكتاب ومن أفضل من حقق الكتاب وأفضل الطبعات، فكان الشيخ يوجهني توجيها سديدا جزاه الله خيرا بمعرفته بكثير من الكتب. والحقيقة كنت أستشير الشيخ كثيرا في تدرج الكتب ومعرفة مثلا قراءة كتب التفسير وكتب الفقه وغيره من العلوم الشرعية التي الحقيقة استفدت منه استفادة كبيرة أحمد الله عز وجل عليها، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في علمه ويبارك فيما أعطاه الله عز وجل وأن ينفع به، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات، ونحن في استضافة الشيخ حفظه الله الشيخ عبد العزيز السدحان. أهلا وسهلا بكم يا دكتور.
حياك الله وبياك
مجددا. لعلنا كذلك نكون في محور الاستفادة من الكتاب. أجد لكم هنا سبل السلامة والكتاب المعروف والمشهور. نجد رؤيتكم لهذا الكتاب ونجد نقدكم لهذا الكتاب، وهذا الأمر الحقيقة السافر. مكتوب هنا إعلان لمتعة التدخين في كتاب قام به طلاب العلم شرحا وتأليفا، وهو فوق ذلك كله هو حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل يعقل أن يكون هذا أو هذه الصورة في هذا الكتاب؟ لو تحدثنا يا دكتور عن هذه القضية.
هذا الكتاب له قصة سبل السلام. أوصاني الشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى بقراءة هذا الكتاب، وذكر أن الصنعاني رحمه الله جمع بين علم الحديث وعلم الفقه وعلم الأصول واللغة، فاشتريت طبعة له قديمة، ثم في كلية الشريعة أعطونا نسخة طباعة جمعة الإمام، فأحببت هذا الكتاب واقتنيت طبعات له حتى تكون فوارق واضحة في الخطأ. ثم فوجئت بهذا الكتاب لما اشتريته، كنت أتصفح فيه فرأيت في آخره الدعاية المشينة للدخان، وهذا يدل على استرخاص، بل كما قال بعض الغيورين قد يطبع الكتب الإسلامية من غير المسلمين ولا يراعون هذه الفوارق أو الحرمات، وبعض الناس أو بعض أهل المطابع لا يرعى حرمة الكتاب ولا المهم كيف تسوق السلعة. ومن باب رد الفضل أهله طلبت من الدكتور إبراهيم السماري الكاتب المشهور وأطلعته على هذا النموذج، وتكرم مشكورا فكتب مقالا وضمنه هذا المأخذ المشين، وبين يعني عيب بعض المطابع في عدم احترام قيمة الكتاب.
دعنا الآن يا دكتور، يعني الآن مكتبتكم ما شاء الله تبارك الله مقسمة ومصنفة وتعبتم عليها كثيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها النفع والفائدة. لكن في قصة البصمة يا شيخ، هذا الكتاب نريد أن نطلعه، الدفتر، هذا الدفتر الإعارة، يبدو أن الشيخ تعب كثيرا في إعارة الكتاب، وهي نصيحة لطلاب العلم الذين يعني ربما يكون عندهم نسخ وطبعات قديمة، ربما يكون عندهم نسخ وطبعات نادرة جدا، فهذا دفتر الإعارة وقصة البصمة نأخذها من الدكتور عبد العزيز الآن.
هي قد تكون دعابة أكثر. بالنسبة للإعارة، فيه مقال لشيخي الشيخ الزاهد عبد الله الجرال رحمه الله يقول: كون أناس مكتبات لهم من طريق الاستعارة، يستعير الكتاب فإذا نسيه صاحبه تملكه المستعير أو تملكه السارق ورقم اسمه وتاريخ الاستعارة. الاستعارة العلم لما تكلموا عنها قالوا إذا كان المستعير أهلا للإعارة يعرف قيمة الكتاب، فيعطى الكتاب شريطة أن يعرف المعير يعني متى سيرجعه، وأن يكون الكتاب يعني إذا كان التعليقات خاصة بالذات على التعليقات ينبغي أن لا يعار إلا لمن تثق في علمه وقدرته على العلم الكتاب. أما أهل التبذل مع الأسف الشديد واللي لا يقيم الكتاب وزنا ولا العارية يعني ميزانا، فهؤلاء حرمانهم من الإعارة خير لهم وللكتاب، حتى لا يأثمون بإضاعة الكتاب وحتى لا ينحرم صاحب الكتاب للكتاب. وأذكر أن أبا طاهر السلفي أعار أحدهم كتابا، فرأى الكتاب مع صاحبه، يعني رأى كتابه مع المستعير وقد وضع عليه عنقودا من عنب، فغض الطرف عنه، فبعد حين جاء المستعير وأرجع الكتاب إلى أبي طاهر، ثم طلب كتابا آخر فأعطاه كتابا وطبقا، فتعجب، قال: الكتاب لعقلك والطبق لعنبك. الدفتر الذي بين يديك الآن هذا أستاذ طارق،
نعم،
تاريخه عندك في الغلاف الخارجي
في 25/12/1408 ما شاء الله.
طيب
فيه من ذلك الوقت يعني،
نعم، إلى ساعتك،
إلى الساعة،
نعم، في كتب لها الآن قرابة 20، أكثر من 20 سنة تقريبا، والأمر سر بين يديك، ما تقرأ اسم الكتاب والمستعير.
نعم.
وهذا المثل أمامي الشيخ حمد العمار أيضا آخر من استعار، وأرجو أن يرد أمانته لي. أي نعم. وبعضهم في الحقيقة من باب الطرفة كان إذا استعار كتاب نسيه أو تعمد ابن الخشاب الحنبلي يا شيخ طارق كان إذا استعى إذا جاء لسوق الوراقين وراء كتابا يعني نفيسا قال كم سعر هذا الكتاب؟ يقول للبائع فيقول مثلا بعشرة دنانير، فالكتاب قيم لكن ما يملكها، فيقلب الكتاب وعين على الكتاب وعين على البائع، فإذا غفل البائع مزق ورقة منه قال انظر إنه معيب، قال خذ نصف القيمة إذا، وطبعا ما شرعا ما يجوز. أحد الفضلاء استعار مني كتابا ومكث عنده بضع سنين فرده، فسألته لماذا تأخرت؟ قال كل يوم أقول غدا 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 إلى هذه اللحظة. المهم أراد استعارة كتاب آخر فأعطيته، فجحد أقول من باب الأدب نسي أو تناسى، وبيننا محبة. المرة الثالثة قلت لابد تبصم بصمة، لا أكتب التوقيع وبصم بصمة، ولكن تخيل ما رد الكتاب.
سبحان الله،
جعله الله في حل قائما وقاعدا.
اللهم
الكتاب له أحل مما أسحاب.
هي تعتبر يعني مأساة لمن يجمعون الكتب وللعلماء وغيرهم من طلاب العلم، لأنه ما أدري هل حرمة الكتاب يا شيخ وأن هذا شيء من الأمور الزهيدة ربما استسهل الناس هذا الأمر ولا؟
قيمة الشيء تغلو في نفس من يقدر، يعرف قيمته. نعم، ولهذا تقول يعني أو عفوا دخلت مكتبة الشيخ بديع الدين الراشدي رحمه الله في مكة فقلت يا شيخ أريد أستعير كتابا، فقال تقرأ يا بني، هذا الكلام قبل أكثر من 30 سنة، فإذا علق لوحة مكتوب فيها ألا يا مستعير الكتب مني إن إعارتي للكتب عار ومحبوبي من الدنيا كتاب فهل أبصرت محبوبا يعار. طبعا رد عليه قفن هذا البيوت البيت الشعري، آخرون يرون إعارة بشرط كما يقول أحدهم إذا استعرت كتابي وانتفعت به فاحذر وقيتا من أن تغيره واردده لي سالما إني شغفت به لولا مخافة كتب لم تره. إذا قلت لك في أول كلام إذا كان الشخص المستعير يقدر قيمة الكتاب وأن تعرف حرص على الكتاب هذا العلم مشاع ورحم، لكن المصيبة والكارثة أن يكون كما قال أبو طاهر السلفي يضع الكتاب طبقا للعلم. والآن كتب كثيرة الآن تراها في سيارات بعض الفضلاء على تتشمس وتتكسر وتصفر وكأنها جريدة ولا يقيم لها أي وزن، وهذا لا شك تبذل الكتاب. يقول النووي رحمه الله تعالى ويحرم توسد آحاد كتب العلم صيانة للكتاب، فكيف بمن ألقى في السيارة أكلته الشمس حرقته الشمس ولم يلقيه بالا، مع أن هذا الكتاب في بعض دول الإسلام يتمنونه أمنية.
صحيح. نعم. لا شك يا شيخ قبل أن ندخل في آخر نقطة تقريبا أو آخر نقطتين والتي هي يعني تعتبر من زبدة هذا اللقاء وهي خبرتكم مع الكتاب وبعض القواعد ونصائح لطلاب العلم الحقيقة في اقتناء الكتاب وشرائه وتنظيم وترتيبه في بيوتهم. يتساءل البعض طبعا في كل حلقة من حلقات التي نلتقي فيها طلاب العلم عن مجهوداتكم العلمية يا شيخ من حيث التأليف والرحلة ربما أو غيرها، نحن نترك لك حرية العرض، في نجد أمامك الآن مجموعة من الرسائل والكتب التي قمتم بتأليفها، فلو تحدثنا عن ذلك يا شيخ.
أولا أنا أحضرتها رغبة لطلبكم وإلا أكره حضورها. ابن خلدون له كلمة جميلة فيما أذكر في المقدمة، يقول لا يجتمع التصنيف والفهم لكل أحد. في الحقيقة وددت أن بنفسي أني أكثرت من القراءة والحفظ وإعادة الكتب قراءة، لأن التأليف الحقيقة له ضريبة، البعد عن القراءة والبعد عفوا.
نعم.
بسم الله. عشان تكون عقوبة لصاحب البصمة هذه.
الله المستعان إن شاء الله.
الشاهد الحقيقة أن تأليف الكتاب أرى في نفسي وأنا أخطأت أن الإنسان ما يتسرع في أول أمره. يقول يرى بعض أهل العلم أن ما يصنف إلا بعد أن يبلغ 40 سنة، يستكمل يستجمع شده ويبدأ، لكن الناس قدرات. يعني شيخ ابن تيمية رحمه الله ألف كتب الآن تشرح تدرس في الجامعات ما بلغت 30 من عمره وفضلاته من يشاء، لكن أرى حرصا من بعض طلاب المبتدئين على الإقدام على التأليف. وإذا تأملت ما كتب تجد أنه مجرد تكرار جمع حسنت لأمور يقوم بها أي إنسان، وكان الأولى أن يفرغ وقته للقراءة والحفظ والفهم والمدارسة والمجالسة. لكن الإنسان إذا قرأ اجتمع عند الفوائد ثم رتبها ثم عرضها على أحد المشايخ الكبار وراجعها وصححها وأكمل ما ينقص وزاد ما يحتاج الكتاب ثم قدم لها، يطمئن الإنسان، لأن هذا إقرار من الشيخ الفلاني على صلاحية أو سلامة الكتاب للقراءة وللنشر. وكما قلت لك في أول كلام أن ابن حزم ذكر أن من أنواع التصنيف جمع متفرق، فالإنسان إذا جمع مادة علمية مناسبة وعرضها على شيخ أو على طالب علم يثق في عقله ثم أقرها لا منع من نشرها الفائدة العلمية، لكن لا أعني الحرص على التكثر من نشر الكتيبات أو نشر الرسائل. ما بربما يا شيخ، بل قطعا أذكر أن أحد الفضلاء يقول استعرضت ما يعرض في مكتبات المواسم في رمضان فوجدت قرابة 60 رسالة لو أنها جمعت في رسالتين أو ثلاث لكفت عنها. نعم. أما ما ذكرت عن الرحلة أو ماذا ذكرت؟
نعم، رحلتك لجمع الكتاب أو المخطوطات، الذهاب، بعض طلبة العلم ذهبوا ونفعوا الجامعات الحقيقة في إحضار مجموعة من المخطوطات وغيرها.
أما أنا فلم أرحل الحقيقة لكتاب معين. أولا هذا الأمر يعني لا أجد في نفسي يعني لا مؤاخذة الرغبة في كل شيء متيسر الحمد لله، ومكتبات الدولة ومكتبات طلاب العلم فيها ما يحتاج طالب الوقت، لكن بعض الناس يرغب في المخطوطات وتتبع، وبخاصة إذا كان يهوى فن معين. يعني أعرف بعض طلاب العلم، يعني على سبيل المثال أذنت لي بعض أصحاب الهوايات، يقول لي أحدهم يهوى جمع العملات، يقول لو يبلغني معرض في أقصى الدنيا يعرض عملات أستدين مبلغ من المال حتى أذهب وتقر عيني برؤيته، رغبة جامحة. كون عاد أصاب أخطى شيء آخر، الكتب من باب أولى، محبة الكتاب محبة شغف. فبعض طلاب العلم يرحل ويشتري ويدفع ويستدين، وأنا أعتقد إن شاء الله كما تفضلت أن هذا نفع متعدي، إما للجامعات الباحثين الماجستير الدكتوراه أو يثري المكتبات العامة أو يحقق الكتاب. وهذا حصل الحمد لله، رحل أناس وأنفقوا وتعبوا، ولكن ما أتاهم من الدعاء وما أتاهم من الثناء من إن شاء الله دعاء الناس لهم والنفع المتعدي الكتاب، هذا إن شاء الله أضعاف أضعاف ما تعبوا بدنيا أو حسيا.
نأتي إلى آخر النقاط يا دكتور عبد العزيز، وتأخذون كذلك راحتكم في عرضها لأنها مهمة جدا لطلاب العلم الذين يتابعون الآن. إعداد المكتبة في المنزل، وكذلك نصائح لطلاب العلم الذين يجمعون الكتب، يواجهون مجموعة من المشكلات، منها مشكلة المادية والمالية، مشكلة الحداثة سنه وبداية مثلا في جامعة أو بداية في طلب العلم، كذلك ترتيب المكتبة داخل البيت، وتعرفون يا شيخ ما للغبار من أثر وما للكثير من الأمور وكالماء وغيره والأشياء التي تتلف الكتاب، لو تحدثونا عن مجموعة قواعد حول هذه النقطة.
بالنسبة لي قضية عدم أو قلة ذات اليد في شراء الكتاب، أنا أقول من فضل الله أن الآن طالب العلم يجد بغيته، هناك دوائر رسمية حكومية توزع كتب بالمجان، هذه ناحية. الناحية الثانية ليس طالب علم ملزم بشراء كل ما يرغب، بل إذا أخذ كما قلت في أول كلام بالمرحلة أو بالمسألة الترحلية تدرج، هذا سيسرع عليه الأمر، لأن بعض الناس يجمع يجمع يجمع، فجمع الكتب هذا مجرد تكثر، هذا مع تحصيل الإثم لن يستفيد من كتبه. لكن شارك اللطيفة هي المكتبة المنزلية، الذي أراه أن تكون المكتبة المنزلية بقدر الاختصار الشديد، بحيث أنه إذا كانت قليلة يجد شغفا وشوقا لها، فإذا انتهى من ما فيها من الكتب زاد عليها أو استبدلها. لكن تضخم المكتبة المنزلية بالذات، أنا أتكلم عن غير طلاب العلم لكن المحبين للعلم، أما الطالب العلم مبتدي فتكون مكتبة بقدر، في كل فن كتاب، في التفسير كتاب، في المعتقد كتاب، في الحديث كتاب.
بعضهم يريدون أن يرجعوا إلى مسألة مثلا متقدمة قليلا،
ما يمنع ما يمنع
يذهب إلى المكتبات مثلا العامة.
المكتبات العامة يا أستاذ طارق الآن من فضل الله يعني كما كان السلف يقولون كان في الزمن الأول العلم يأتي يؤتى ولا يأتي.
نعم.
الآن العلم يأتي ويطرق الباب ويقول إذن بالدخول ويقول بعض الناس اذهب ويسهن عليك. هذا مشاهد مع الأسف الشديد.
نعم. تكملون بعض النقاط كما أنت
في كتيب في قسم الكتب المنزلية بس أنها وراء الأستاذ سعد يتكلم عن تكوين مكتبة المنزل. كتاب قرأته لكن خلاصة اللي أعرف أنا أن الكتاب أن المنزلية تكون في الأولاد هذا المتوسط هذا في الثانوي هذا في الجامعة هذا في يضع لهم في كل مستواهم العقلي والعلمي والتخصصي كتابا أو كتابين. أنا أعتقد أن هذه أفود لهم لأن وجود كتاب أو كتابين يجعل هذا الطالب الولد أو البنت تقبل وتقرأ. لكن تضع لهم رشيف كامل رشيفا كاملا في الغالب أن هيبة الكتب كثرتها تجعل الشخص يحجم. أذكر أن صغار كان عند العم ناصر جزاه الله خير كتبا في بيته أوراق كثيرة فكنت إذا رأيتها يعني أرثي لحالق مسكين. هذه الكتب الآن سيشيب رأسه ما قرأها سيموت ما قرأ بعضها. لكن كما يقال طبعا من جهل شيئا لم يعرف قيمته. نعم الشيخ.
بالنسبة يا شيخ للنصائح لطلاب العلم نريد نصائح عامة لطلاب العلم تجملون فيها خبرتكم طول هذه الفترة في اقتناء الكتاب وأخذه.
أنا أنصحهم لأني أحد هؤلاء فأمانة إلا مثلهم كطالب علم. الله يجعلنا من الطلاب الصادقين. الدعاء يا أستاذ طارق من أعظم مفاتيح الخير والإخلاص في الطلب وأن لا يكون قصد طالب العلم حب ثناء الناس وحب سماع مدح المادحين.
وإن واجهها يا شيخ
إذا واجهها بين أمرين إما أن تكون شحذا له الاستمرار فيكون هذا من عاجل بشراه ويزداد حمدا لله أو تكون له من باب إدخال العجب وحب الظهور وحب التفاخر فهذه قاصمة فعليه أن يكتب الاستغفار والضراعة وطرد هذه عن نفسه كما قال
يتوقف يا شيخ عن
هذا ضعف وخور. يقول شيخ الإسلام في كلام الله لو كل من عمل خيرا ظن أنه مرائي ما صلى ولا صام ولا حج ولا زكى أحد. ولكن كما قال ابن القيم لا يجتمع حب ثناء الناس والإخلاص في قلب عبد فأقبل على حب ثناء الناس فذبحه بسكين الإخلاص. فالإنسان يجاهد نفسه ولو غلبته نفسه مرة يجاهدها مرة ومرات وإذا علم الله أن العبد يجاهد نفسه سيجد من الله ما يسره وما لا يخطر على باله من أبواب الخير. كذلك أيضا المواظبة على الدروس ولا بد أستاذ طارق نصيحة لطلاب العلم المبتدئين أن يكون قبل الدرس سابقة بالمراجعة بالتحضير عفوا ولاحقة بالمراجعة. والسلف كان عنده مجلس مذاكرة وتحديث مجلس الرسمي التحديث أما المذاكرة بعد الفراغ من الدرس هذا يراجع هذا هذا يناقش هذا هذا يسأل هذا. أيضا عدم استصغار أو عدم الإحباط النفسي بعضهم إذا استمر شهرا سنة سنتين ما حفظ شيئا أصابه إحباط. لا الإنسان يستمر بعضهم سلمك الله يعني بعض الصحابة ما طلب العلم بعد ما شاب رأسه ومع ذلك استمروا وطالب العلم لا يقف في طريقه إلا موت كما يقال. أيضا المناصحة كوني أنا أجلس مع طارق مع محمد مع محمد مع زيد ثم أقول ماذا تلحظ علي في أمر طلب العلم قد يرقع خطأي ورقع خطأ ونكمل المسير سويا. وهناك يا أستاذ طارق حتى لا أطيل كتب تعنى بهذا الجانب لعل من أنفعها كتاب ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله وكتاب ابن جماعة الكناني تذكرة السامع المتكلم وكتاب الشيخ بكر حلية طالب العلم. كل هذه تعنى بالآداب في طالب العلم والآداب مع الناس مع المعلم مع الدرس وهل مجرد.
ما رأيكم يا شيخ في الملل في قراءة بعض الكتب وكيف يتغلب على هذا الملل بعضهم يعني وربما بدأ في قراءة المطولات وكثير من طلاب العلم يهربون من قراءة المطولات ولكن ربما أنه واجه شيء من الملل وهل واجهتم أنتم يا دكتور عبد العزيز شيء من الملل بعض الأحيان؟
أنت طبيب نفسي يا شيخ
لأنه واجهناه احنا يا شيخ
الملل الحقيقة يعني أمر جبلي في الإنسان مهما كان يمل لكن المصيبة أن الإنسان هو الذي يقود نفسه إلى كما يقال حفرة الملل. يعني كما تفضلت يبدأ بكتاب مطول فيقرأ ويقرأ الكتاب أثقل من وزنه لجمع جلداته فيصاب بإحباط لكن يقال إذا بدأ الإنسان مع الدعاء والاستعانة بالله يعلم أن العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة وجهاد وتضحية وبذل. ورسول الله يقول في حديث جميل: إنما العلم بالتعلم مفاعلة، وإنما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطى. لاحظ فيه حديث فيها المصابرة والمفاعلة: من يستغني ينهي الله، من يتصبر يصبره الله. وكما قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا. يقول بعض العلماء ليس جهاد السيف، جهاد القلم، جهاد الرد على المبتدعة، جهاد نشر الخير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالقصد أن الملل يعارض يأتي الإنسان، لكن المحذور أن الإنسان الطالب بنفسه هو الذي يسارع بجلب الملل نفسه، كأن يسبح في بحر ليحصل سباحته فيه، إما قراءة مطولات أو قراءات، لا شك أن هذا. لكن إذا بدأ الإنسان وشعر بالملل مع الدعاء، سؤال فلان، الاستئناس برأي فلان، طلب النصح من فلان، ملازمة فلان، هذه كلها إن شاء الله تزيل هذا العارض.
في نهاية هذا اللقاء يا شيخ، نريد لو تحدثت إلى الكتاب، وكان الكتاب يعقل يا شيخ، ماذا ستقول للكتاب، أو ما هي المقولة التي تؤمن بها لهذا الكتاب؟
أنا لست أديبا أستاذ مهيزة أديبا، لكن أنا أتطفل وأقول أقول الكتاب: أنت مستودع وصاحبك مسؤول عنك، فإن وضع فيك ذهبا فهو مأجور، وإن وضع ما يسوء فهو مأزور. والكتاب يؤدي رسالته بصدق، سواء كان ما فيه خير أو ما فيه شر، لأنه يعرض نفسه بين يدي القراء، وهو كما يقال يعني مسير لا مخير، لكن صاحبه هو الذي يتصرف فيه، فهو كما يقال يعني يقبل التوجيه، وكالراعي أو كالغنم مع الراعي، فإن أحسن الراعي رعايته نفع الله بلحمها وشحمها وصوفها وبريها، وإن غذاها مما يستخبث أصبحت جلالة لا تطهر له بعد.
دكتور عبد العزيز الحقيقة أن هذه كلمة جميلة، ويبدو أنك أديبا يا شيخ أو قرأت في الأدب.
أنا أديبا بجانبك.
الله يحفظك يا شيخ. أيها الأخوة المشاهدون، لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نشكر الحقيقة شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد الله السدحان، المدرس في كلية التقنية في الرياض، على دماثة خلقه وعلى استقباله لنا. نشكره شكرا جزيلا على هذه المقتطفات من سيرته مع الكتاب.
تواضع وبشاشة وتشييع لأسرة البرنامج، صفات استهلها الشيخ من كنانة حاتم الطائي. بعد لقاء قلبنا فيه بعض صفحات الشيخ الماتعة، وتمنينا أن الوقت يطول، ولكن الوقت هو أسرع آبق في حياة الإنسان.